إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع في بيان منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى 777 بعد الألف من الهجرة. لا زال رحمه الله في ذكر الأبيات التي تبين النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة ما لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الجميلة، فنعرف ذلك ونثبته لله تبارك وتعالى. توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي. التوحيد العلمي يعني ما يجب اعتقاده بالقلب بالنسبة لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى البيت 46. قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه. فهذا مما يجب معرفته واعتقاده، أنه سبحانه الغني بذاته. الغني بذاته في مقابل الغني بغيره. الإنسان قد يكون غنيا لكن بغيره، غني بالله عز وجل. وأما غنى الله تبارك وتعالى فهو غنى ذاتي، غنى ذاتي. ما في أحد جعل الله تبارك وتعالى غنيا، وإنما هو سبحانه الغني بذاته. ولما كانت هذه صفة علية تفرد الله تبارك وتعالى بها، قال الشيخ: جل ثناؤه تعالى شانه. جل ثناؤه، والثناء على الله تبارك وتعالى يكون بالقلب وباللسان مع محبة ذلك. فنثني على الله تبارك وتعالى، والثناء هو تكرار الحمد والمدح. الحمد ذكر الصفات أو صفات الكمال لله تبارك وتعالى، فإذا كررنا ذلك فهذا يسمى الثناء. ولذا عندما يقرأ المسلم فاتحة الكتاب، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد. أثنى بمعنى أنه حمد فوق حمد، فالثناء هو تكرار الحمد لله تبارك وتعالى. جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه. هذا من غناه سبحانه وتعالى، هذا من غناه سبحانه وتعالى. كل شيء رزقه عليه، ولذا كان الرزق من أعظم أدلة توحيد الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل في غير ما موضع: قل من يرزقكم، قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالرزق أعظم أدلة التوحيد، وكل شيء رزقه عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. هذا من لوازم غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني وما سواه فقير، وكلنا مفتقر إليه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد، أي أنه الغني بذاته، لا غني بذاته سواه. ومن كان غنيا من البشر فإنما غناه بالله تبارك وتعالى، فإنما غناه بالله تبارك وتعالى. والآيات التي فيها أن الله تبارك وتعالى غني وأن ما سواه إليه فقير آيات كثيرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لأن الرزق على الله تبارك وتعالى. وكذلك في الحديث القدسي المشهور الذي يعرفه غالب المسلمين، وهو حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا الحديث ماذا؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالناس مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في الهداية، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، يعني أطلبوا مني هذا، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في هذا الحديث نوعان من الفقر إلى الله. النوع الأول فقر الربوبية. فقر الربوبية يعني أنت مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى في أن خلقك ورزقك ويدبر أمرك، فهذا فقر الربوبية. وكذلك يعني فقر الألوهية. فقر الألوهية وهو فقر الهداية والمغفرة، فقر الهداية والمغفرة. ثم قال منتقلا إلى يعني صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة سيطول الكلام عليها لأنها من أعظم مسائل أهل السنة والجماعة. ما هي؟ قال علي بن المديني رحمه الله: أهل السنة والجماعة يثبتون العلو والكلام والرؤية، فهذه أشرف مسائل أهل السنة والجماعة. يثبتون علو الله تبارك وتعالى، وغيرهم لا يثبت العلو، بل يقولون الله في كل مكان. المسألة الثانية كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى، وغيرهم يقولون إما أنه سبحانه لا يتكلم أصلا، أو يقولون كلامه هذا كالقرآن وغيره إنما هو مخلوق بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ما تكلم به، وإنما خلقه في محل وسمع الكلام من هذا المحل. يعني لما كلم الله عز وجل موسى وكان الكلام مسموعا من جهة الشجرة، قالوا لا، موسى ما سمع كلام الله عز وجل، وإنما خلق الله كلاما في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت. سبحان الله. طيب، الشجرة عندما تتكلم تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا يلزمهم. هم يقولون موسى ما سمع الكلام من الله، وإنما الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، خلق الكلام في الشجرة، يعني تصبح الشجرة هي التي تتكلم وتقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا يلزمهم. فالمهم، المسألة الأولى مسألة العلو، وقد تكلمنا عنها بقدر ما تتبين به. المسألة الثانية مسألة الكلام، وهذه التي سيطول فيها الشيخ، لأن يعني أهل البدع وأهل الانحراف في هذه المسألة كثيرون، كلام الله تبارك وتعالى، فنعرف الصواب في هذه المسألة. والمسألة الثالثة رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. المخالفون قالوا لا يرى، فالمخالفون نفوا هذه الصفات الثلاث التي هي أشرف مسائل أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما، يعني كلم الله موسى عبده تكليما. العلماء يقولون يعني ذكر المصدر ينفي إرادة المجاز، يعني أنه كلام حقيقي، كلم الله موسى. لو كان مثلا وكلم الله موسى بدون تكليمة لكان يعني يحتمل أنه هناك مجاز يعني، لكن لما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، قالوا هذا لا يكون إلا كلاما حقيقيا. فموسى عليه السلام سمع من ربه الكلام، سمعه بحروف وسمعه بصوت. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وبصوت، كما أنتم الآن يعني تسمعون حروفا وتسمعون صوتا. فموسى عليه السلام سمع من ربه الكلام بحرف وبصوت. لا، الذين يقولون الله عز وجل لا يتكلم قالوا لا، إنما خلق الله الكلام في الشجرة، وموسى سمع الكلام من الشجرة، ويعني أنتم على فطرة سليمة، وربما عندما تسمعون هذا الكلام لأول مرة تستغربونه، ولكن الحق في هذا، لأن هؤلاء المنحرفون لما لم يتبعوا الكتاب والسنة أضلهم الشيطان وجعلهم يتكلمون بالأشياء المضحكة. كلم الله موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، يعني لم يزل سبحانه وتعالى يتكلم، لأن الكلام من علم الله عز وجل، كلام الله من علم الله كما الآن أنا أتكلم تقولون والله هذا الشيخ يعني عنده علم، فالكلام يدل على ماذا؟ يدل على العلم، الكلام يدل على العلم، فكلام الله من علم الله. ولذلك قال ولم يزل بخلقه عليما، ولم يزل بخلقه عليما يعني لم يزل سبحانه وتعالى يتكلم. لكن إذا قلنا لم يزل يتكلم، لم يزل يعني بداية، يعني ليس لكلامه بداية، هذا معنى إيش في الأزل؟ في الأزل يعني ليست هناك بداية، كما نقولون الأبد ليست هناك نهاية. فعندما نقول لم يزل سبحانه وتعالى يتكلم، لم يزل يتكلم، نقول هذا بالنسبة لأصل الكلام، لأصل الكلام يعني أصل الصفة، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفة الكلام. لكن مثلا كلامه بالتوراة، كلامه بالقرآن، كلامه بالإنجيل، هل هذا أيضا نقول أنه في الأزل ولم يزل سبحانه يتكلم بالقرآن؟ لا، فنثبت أصل الكلام، وتنبهنا لهذه الدقيقة، أصل الكلام هذا لم يزل سبحانه يتكلم في الأزل، لكن آحاد الكلام، آحاد الكلام يعني كلامه سبحانه بالقرآن، كلامه سبحانه بالتوراة، هذا تسمى آحاد الكلام، كلامه سبحانه بالإنجيل هذا إنما كان لما شاء سبحانه. ولذا العلماء يقولون صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. كيف ذلك؟ ذاتية باعتبار أصل الكلام، ذاتية باعتبار أصل الكلام، وفعلية باعتبار آحاد الكلام، وفعلية باعتبار آحاد الكلام. وقد ذكرنا في المرة الماضية الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية التي لم يزل سبحانه متصفا بها، وأما الصفة الفعلية هي التي فعلها الله تبارك وتعالى في يعني لحظة معينة متعلقة بمشيئته سبحانه. فصفة الكلام هذه جمعت بين نوعي الصفات، صفة ذاتية بالنسبة لأصل الكلام، وصفة فعلية بالنسبة لآحاد الكلام. نعم، آحاد الكلام يعني أنواع الكلام، مثلا كلامه سبحانه بالتوراة هذا نوع من أنواع كلامه سبحانه، أو فرد من أفراد كلامه. عندما نقول آحاد يعني أفراد الكلام، أنواع الكلام. كلامه سبحانه بالقرآن، هل يقول قائل لم يزل سبحانه في القدم يتكلم بالقرآن؟ لا، وإنما تكلم سبحانه بالقرآن في لحظة معينة لما شاء سبحانه أن يوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلم بالقرآن وسمعه جبريل من رب العالمين ونزل به على قلب رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تسمى آحاد الكلام. وأما أصل الكلام وهو كونه سبحانه يتكلم، فهذه صفة إيش؟ صفة ذاتية أزلية. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. ونحن إذا يعني قرأنا القرآن نجد فيه من الأدلة غير المحصورة على أن الله تبارك وتعالى يعني تكلم بالكلام. قال الله، يقول الله، وناداهما ربهما. نعم، فنجد في القرآن أدلة غير محصورة. يعني مر علينا قبل ذلك قول الشافعي في القرآن ألف دليل على ماذا؟ ها؟ على علو الله عز وجل. أما بالنسبة للدليل على أن الله عز وجل يتكلم، فالأدلة في ذلك غير محصورة. نذكر لكم مثلا حديث في البخاري ومسلم، حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكل إنسان سيكلمه ربه يوم القيامة، أما الكافر فيناقشه العذاب ويعذبه، وأما المؤمن فيدنيه ربه ويضع عليه كنفه ويذكره بذنوبه، ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بقية الحديث: فينظر أمامه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وأيضا ينظر أمامه يعني فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا هو أثر هذه العقيدة. نحن ما نتعلم العقيدة لمجرد أن نكون يعني فقط مثقفين، لا، نتعلم العقيدة من أجل أن تؤثر فينا ومن أجل أن نعمل بها. فإذا كان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فلا بد أن نعد للسؤال جوابا. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الصوت والحرف، لأن هناك جماعة يقولون الله عز وجل يتكلم لكن بدون صوت وبدون إيش وبدون حرف. طب كيف يعني؟ قالوا: كلام نفسي يعني لا يسمع، لا يكون بحرف ولا بصوت، وإنما هو كلام إيش؟ كلام نفسي. وللأسف يعني يقول بهذا طائفة يعني كبيرة من المسلمين، لكنهم ما عرفوا السنة، لو عرفوا السنة ما قالوا هذا الكلام. نعم، فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وبحرف. ثم قال رحمه الله: كلامه جل عن الإحصاء. يذكر لنا الشيخ يعني صفات لكلام الله عز وجل، فكلامه سبحانه صفة من صفات، فكما أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، فلا بد أن يكون لصفاته يعني صفات غير صفات صفة المخلوقين. مثلا الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع، لكن هل سمع الله تبارك وتعالى كسمع المخلوق؟ لا. وكذلك الله تبارك وتعالى يتكلم والإنسان يتكلم، لكن هل كلام الله تبارك وتعالى ككلام المخلوقين؟ لا. فالآن سيذكر لنا صفات لكلامه سبحانه. كلامه جل أي عظم عن الإحصاء والحصر، فكلامه لا يحصى ولا يحصر. الدليل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعني البحر ينفد ولا تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. كلامه جل عن الإحصاء والحصر. الإحصاء يعني العد، والحصر أن يكون محصورا. كلامه جل عن الإحصاء والحصر، وإيش كمان؟ والنفاد. جل عن النفاد يعني لا ينفد لا ينتهي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. والفناء وكذلك لا يفنى. فإذا كلام الله تبارك وتعالى لا ينفد ولا يحصى ولا يحصر ولا ينقص ولا يفنى. نعم، هذا كله من صفات كلام الله تبارك وتعالى. ثم بينه الشيخ، يعني بين البيت هذا، قال: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن، يعني الخلق في جميع الوقت وفي جميع الآن يكتبونه، فنت، يعني فنت هذه الأبحر وليس القول منه فاني سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يعني مضمون الآية، مضمون الآية الآيتين، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع شجر الأرض صار أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. هل المقصود يعني المراد هنا سبعة فقط؟ لا، وإنما هذا يعني للتكثير، سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وألف، لأن العرب تذكر يعني لفظ السبعة والسبعين للإيش؟ للتكثير، كما قال سبحانه: إن تستغفر لهم إيش؟ سبعين مرة. ونحن بنستخدم يعني هذا في لغتنا، يقول إنسان: لو جبت سبعين ألف كذا ما بعطيه، سبعين ألف، ولو جاب ثمانين ألف ومئة ألف، فهذا لا مفهوم له. نعم، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا من صفات كلامه سبحانه وتعالى. قال: والقول في كتابه المفصل، القول هنا بمعنى الاعتقاد، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتابه اللي هو القرآن. والقول في كتابه المفصل، إذن الأبيات التي مضت في إيش؟ في الكلام بصفة عامة، سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيره، صفة الكلام بصفة عامة. الآن يتكلم في ماذا؟ في القرآن، يتكلم عن القرآن واعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، لأن القرآن كلام الله. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. فنحن نمسك بالمصحف ونشير إليه ونقول ماذا؟ ها؟ هذا كلام الله، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة يمنعون هذا، يقول لك ما تمسك المصحف وتقول هذا كلام الله. نعم، نقول هذا كلام الله. الشيخ يقول: والقول في كتابه المفصل اللي هو المصحف القرآن بأنه كلامه المنزل، كلامه المنزل. كم في كتاب الله عز وجل من آية فيها إيش؟ أن القرآن نزل، وخاص الآيات إيش؟ الآيات المفتتحة بأحرف الهجاء: قاف، ها، والقرآن المجيد، صاد، ها، والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم راء، كتاب إيش؟ كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالسور التي افتتحت بأحرف الهجاء لا بد أن تذكر القرآن. نعم، حتى نون، سورة نون، وإن لم يكن فيها يعني ذكر القرآن صريحا، لكن ذكر فيها ماذا؟ القلم، القلم الذي يعني يكتب به كلام الله عز وجل. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. فإذا أول ما نعتقده في كلام الله عز وجل، الاعتقاد الأول ماذا؟ أنه منزل، أنه منزل. والمنزل غير ليش؟ غير المخلوق. المنزل غير المخلوق، نزل من عند الله أي أنه غير مخلوق. والشيء الثاني ليس بمخلوق ولا بمفترى، يعني لم يخلقه الله عز وجل ولم يفتره من أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بمخلوق ولا بمفترى، لأنه قال المنزل على الرسول. منزل على الرسول أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتره، لم يأتي به من عنده. ليس بمخلوق ولا بمفترى. وهذه العقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ولا بمفترى. الذي يقول إن هذا القرآن جاء به محمد من عنده، ما الفرق بينه وبين قول الوليد الذي قال إن هذا إلا قول الإيش؟ البشر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدك. إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر، يعني استجمع فكره في أن يقول قولا في القرآن ما سبقه به أحد، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله عز وجل له؟ سأصليه سقر. فالذي يقول القرآن مخلوق لا فرق بينه وبين هذا، وإن كان يزعم أنه مسلم. ليس بمخلوق ولا بمفترى. الذين قالوا القرآن مخلوق هم المعتزلة، المعتزلة ومن قال بقولهم، وكان هذا فتنة عظيمة في زمان الإمام أحمد رحمه الله. واحد من المعتزلة اسمه أحمد بن أبي دؤاد ابتلي بهذه العقيدة أن القرآن مخلوق، ثم علمها لمن؟ علمها للخليفة المأمون العباس، فصار يعني يجمع العلماء والناس ويمتحنهم، يختبرون الناس. الذي يقول القرآن مخلوق فيبقى في وظيفته، والذي يخالف يعزل من وظيفته ويسجن، بل ربما يقتل. فالناس خافوا من البطش وأجابوا، والإمام أحمد رحمه الله لم يجب، لأن الإمام إمام، إذا أجاب وقال القرآن مخلوق تبعه الناس. فصبر رحمه الله في هذه المحنة حتى فرج الله عز وجل. وهذه فائدة الصبر على ما قد يبدر من ولاة الأمر، أننا إذا صبرنا على ما قد يبدر من ولاة الأمر فإن الله عز وجل يأتي بالفرج. وأما إذا خالفنا الشرع ونابذناهم وخرجنا عليهم، فالله تبارك وتعالى يكلنا إلى أنفسنا، لأننا خالفنا إيش؟ شرعهم، لأننا خالفنا شرعهم. العلماء والفقهاء جاءوا للإمام أحمد قالوا يا إمام هذا كفر، هذا يقول القرآن مخلوق. قال اصبروا، قال اصبروا، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، فأمرهم بالصبر. فلما صبروا فرج الله تبارك وتعالى. فالمهم أن القول بخلق القرآن هذا يعني حصل في عهد المأمون الخليفة العباسي، والذي علمه هذه العقيدة من؟ أحمد بن أبي دؤاد. طيب ابن أبي دؤاد هذا من وين أخذ؟ أخذها من واحد اسمه بشر المريسي. بشر المريسي، طيب وبشر المريسي أخذها ممن؟ أخذها من الجهم ابن صفوان، عشان كده بيسموهم الجهمي. أخذها من الجهم ابن صفوان، والجهم أخذها ممن؟ أخذها من الجعد ابن درهم، والجعد أخذها ممن؟ أخذها من أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها من طالوت. طالوت هذا ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذها طالوت على لبيد ابن الأعصم. فإذا القول بخلق القرآن هذه عقيدة إيه؟ عقيدة يهودية ترجع إلى هؤلاء اليهود. وكذلك كل بدعة في يعني في الإسلام عند يعني دراسة تاريخها نجدها ترجع إما إلى اليهود وإما إلى النصارى وإما إلى المجوس فالإنسان يحذر ويتمسك بهذا الدين حتى يعني لا يضل بهذه البدع. فالمهم أن الذين يقولون القرآن مخلوق هم هؤلاء الزنادقة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وابن القيم رحمه الله يقول أو نقل عن 500 من علماء المسلمين وفقهائهم أنهم كفروا الذين يقولون بخلق ليش؟ بخلق القرآن. لكن طبعا موضوع التكفير أيتها الأخوات ليس لكل أحد، التكفير هذا إنما يتولاه من؟ يتولاه العلماء، العلماء هم المسؤولون عن هذا. لكن نحن ندرس بصفة عامة، نقول الذي يقول القرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر، هذا حكم عام. لكن مثلا سين من الناس معين يقول القرآن مخلوق، هل نحن نحكم عليه بالكفر؟ هذا ليس من اختصاصنا، وإنما هذا من اختصاص إيش؟ العلماء. العلماء هم الذين، العلماء والأمراء هم الذين ينظرون في أمره، فإن حكموا عليه بالكفر نعلم بكفره، وإذا لم يحكموا عليه بالكفر فالأمر يرجع إليهم. فهذا مما ينبغي يعني معرفته في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. طيب هناك أيضا طائفة أخرى تسمى الواقفة. إيش يعني الواقفة؟ الواقفة هؤلاء لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير إيش؟ غير مخلوق. إذن ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. لا بد أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والذي لا يصرح بهذه فهذا يسمى من الواقفة. الواقفة الذين يعني يقفون. قال الإمام أحمد عن هؤلاء الواقفة أنهم جهمية أيضا. لماذا؟ لأنهم لو كانوا على السنة لصرحوا بقولهم غير مخلوق، فلماذا يمتنعون أن يقولوا غير مخلوق؟ فهؤلاء يسمون الواقفة. طيب عندنا طائفة ثالثة وأخيرة وسنعيد هذا مرة أخرى، وهم اللفظية. إيش يعني اللفظية؟ اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. طيب وإيش المشكلة في هذا؟ لفظي، نقول لفظي يحتمل أمرين، إما أن يكون المراد بلفظ تلفظي حركاته وحركة لساني، وإما أن يكون ملفوظي. فلفظي اللفظ هذا يحتمل أمرين، إما أن يحتمل التلفظ، والتلفظ هذا فعل العبد، التلفظ فعل العبد، العبد عندما يحرك لسانه وشفتيه هذا تلفظ، وفعل العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. طيب، ويحتمل أن لفظي بمعنى ملفوظي. الإنسان المسلم عندما يتلفظ بالقرآن الملفوظ، الملفوظ الشيء الملفوظ يعني المسموع منه، ما هو؟ كلام الله عز وجل. فهل يصح أن نقول إن هذا الملفوظ مخلوق؟ ما يصح. فإذا لما كانت هذه اللفظة لفظي بالقرآن مخلوق، لما كانت تحتمل تلفظي الذي هو فعل العبد وملفوظي الذي هو قول الرب سبحانه، فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا يشمل إيش؟ يشمل أن الملفوظ كمان مخلوق، فيكون مثل من؟ فيكون مثل الجهمي الذين يقولون القرآن مخلوق. طيب، وهل يجوز له أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هل يجوز؟ أمتحنكم الآن، هل يجوز له أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ لا، ما يجوز. ليش؟ لأن احنا قلنا أن اللفظ يشمل التلفظ الذي هو فعل العبد، ويشمل ليش؟ الملفوظ الذي هو قول الرب. فإذا هو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا معناه إن تلفظه غير مخلوق، وهذا غير صحيح، لأن العبد وتلفظه وصفاته كله إيش؟ كله مخلوق. أيوة. ولذا قال الإمام أحمد الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. مرة أخرى، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن لفظي يشمل ملفوظي، والملفوظ هو كلام الله عز وجل، فكأنه قال القرآن مخلوق. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ فهو مبتدع. فإذا هذه المقولة لا نقولها ولا يجوز قولها، لأنها إما لأن قائلها إما أن يكون جهميا وإما أن يكون إيش؟ مبتدعا. بخلاف ما لو قال صوتي بالقرآن مخلوق، هذا صحيح. لو قال صوتي بالقرآن، لأن الصوت مخلوق، بخلاف إيش؟ لفظي. لفظي تشمل إيش؟ إما تلفظي وهذا مخلوق، وإما ملفوظي وهذا غير إيش؟ غير مخلوق. فلما كان لفظي يحتمل هذا وهذا، فإذا لا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا صار عندنا المخالفون لا للسنة والجماعة في القرآن ثلاث فرق: الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق، والوقفية الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. الخلقية والوقفية واللفظية. نعم، قال رحمه الله: طبعا هذا الكلام لو أنتم يعني تسمعونه لأول مرة ربما يكون فيه صعوبة، لكن إن شاء الله بالمذاكرة يفهم إن شاء الله. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. نعم، ماذا ذكر الشيخ بالنسبة لي أو في هذه الأبيات؟ ذكر خمسة أمور. ما هي؟ يحفظ بالقلب وباللسان يتلى ويسمع بالإيش؟ بالأذان، ويرى بالأبصار، ويستر بالأيادي. هذه خمسة أمور. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني العبد يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، تلاوة بلسان، سمع بأذن، نظرة ببصر، خط بيد. ومع هذا، هذا لا يخرج القرآن عن كونه كلام الله غير مخلوق. لأن الذين جاءتهم الشبهة قالوا: كيف يكون كلام الله ونحن إيش؟ ونحن نحفظه بالقلب ونتلوه باللسان ونسمعه بالأذان ونراه بالأبصار ونخطه بالأيادي، كيف يكون كلام الله وإحنا بنعمل فيه هذه الأمور الخمسة؟ فنقول: ما في منافاة. الآن لو أنت تكلمت بجملة معينة، خلينا نقول زيد مثلا، زيد قال جملة معينة، وهذه الكلمة لزيد لم يقولها أحد قبله، ونحن حفظنا عنه هذه الكلمة وكررناها باللسان وسمعناها بالأذان ورأيناها بأبصارنا وكتبناها بأيدينا، هذه التصرفات الخمسة هل تجعل هذا الكلام ليس لزيد؟ الكلام كلام إيش؟ كلام زيد مهما تصرف. مثلا شاعر من شعراء العرب المشهورين قال بيتا من الأبيات، مثلا الذي قال مثلا: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هو الذي قال هذا البيت، وهذا البيت نحن نحفظه ونسمعه ونتكلم به باللسان وننظر إليه بالأبصار ونكتبه بالأيادي، ومع ذلك البيت لصاحبه. ولذلك قال الشيخ: وكل ذي مخلوقة حقيقة، يعني القلب مخلوق، اللسان، الأذان، الأبصار، الأيادي، هذه كلها مخلوقة. الحفظ كمان، حفظ بالقلب مخلوق، التلاوة باللسان، السماع بالأذان، النظر بالأبصار، كل هذا مخلوق، لكن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وكل ذي، يعني كل هذه المشار إليها الخمسة، مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، لأن الكلام من صفات الله، وصفات الله غير إيش؟ غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن، كما نقول علمه غير مخلوق، فكذلك كلامه سبحانه غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، الحدثان بمعنى الحدوث. فصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة ولا إيش؟ ولا حادثة. ثم بين هذا، بين الفرق بين المخلوق وغير المخلوق، قال: فالصوت والألحان صوت من؟ صوت القارئ، لكنما المتلو قول الإيش؟ قول البارئ. فأنا صوتي هذا مخلوق، والألحان التي ألحن بها القراءة والتغني هذا كله من فعلي، لكن الشيء المسموع المتلو هذا إيش؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. في كل هذه الأبيات رد على هذه الشبهة الذين نفوا أن يكون القرآن أو غيره كلام الله عز وجل، قالوا كيف يكون كلام الله ونحن إيش؟ ونحن نحفظه ونتلوه باللسان ونسمعه بالأذان ونراه بالأبصار ونكتبه بالأيادي. فالجواب إن ما في منافاة، المخلوق مخلوق وغير المخلوق غير مخلوق. قال ما قاله لا يقبل التبديل، هذا عود إلى ذكر صفات القرآن. ما قاله سبحانه لا يقبل التبديل، كما قال سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فما قاله سبحانه لا يبدل ولا يغير، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما قاله لا يقبل التبديل. فلو أراد أحد أن يبدل أو يغير كلام الله عز وجل فلا يبدل ولا يغير، بل حفظه الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا، فالقرآن أصدق الكلام، كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة فيقول إن أصدق الكلام كلام الله. طيب نعيد الأبيات مرة أخرى، إحنا اليوم نكون انتهينا من 14 بيت. نعم، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه. نعم، الأول وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، هذا صفة الغنى، صفة الغنى وصفة الرزق. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فانت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يستر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.